نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فمعنا هذا المجلس الجديد من مجالس قراءة كتاب الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين. قال الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام، فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة.
يعني المراد من هذا الباب، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند الأكل وعند الطعام أو لا؟ إنما بين النبي عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث أنه إنما يتوضأ عند الصلاة، أما عند الطعام فليس يعني أمرا واجبا ولا مستحبا.
قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن حويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام فقيل له: ألا توضأ؟ فقال:
ألا تتوضأ؟
ألا تتوضأ؟ فقال: أصلي فأتوضأ.
يعني إذا أراد الصلاة فقد يتوضأ. وفي قوله: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام، الغائط منخفض من الأرض، ومنه يطلق يعني موضع الحاجة. العرب كنت به عن قضاء الحاجة، لأن العرب تتعفف عن ذكر القبائح من الأمور أو مما يستحيا من ذكرها، أو أنها تكني بما تخفيه ولا تظهره كأسماء العورات وغير ذلك. العرب يعني تتعفف عن مثل هذه الأمور، فيقولون الغائط. الغائط أصله ما هو؟ الموضع المنخفض من الأرض، لأنه إذا أراد الرجل قضاء حاجته يذهب إلى المنخفض من الأرض، ما ينكشف أمام الناس فيكشف عورته حتى يراه، فكني بالغائط عن قضاء الحاجة. وهذا يرشدنا إلى ماذا؟ إلى أن الإنسان يتأدب في كلامه، فلا يتكلم بأسماء العورات وأسماء بعض الأشياء القبيحة والمستقبحة عند العرب، وإنما يكني عنها بما يدل عليها، لأن بعض الناس في زمان هذا لا يستحيون من ذكر شيء، فيذكر بعض الأشياء المستقبحة المستقذرة في مجالس الرجال، وهذا ليس من آداب العرب. نعم.
قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا قيس بن الربيع وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع عن ابي هاشم عن زاذان عن سلمان رضي الله عنه قال: قرأت في التوراة ان بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم واخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده.
طبعا هذا الحديث في اسناده كلام، وإنما يقول علماء كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن المستحب غسل اليدين قبل الطعام، لأنه اختلف في هذا، فقيل: هل يستحب أو لا يستحب غسل اليدين قبل الطعام؟ والصحيح قال أنه يستحب غسل اليدين عند الطعام، قبل الطعام يعني، لأن الإنسان قد تعرق يديه وقد يمس التراب أو يمس القدر، أو قد أنه مثلا تتأذى يديه بشيء من الأمور، فينبغي له أن يغسل يديه قبل وبعد، كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه غسل يديه قبل الطعام ثم لما فرغ غسل يديه كذلك.
باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام وبعد ما يفرغ منه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن راشد بن جندل اليافعي عن حبيب بن أوس عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب إليه طعام، فلم أرى طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا، ولا أقل بركة في آخره. قلنا: يا رسول الله، كيف هذا؟ قال إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا، ثم قعد من أكل ولم يسم الله فأكل معه الشيطان.
يعني تحصل للطعام بركة إذا ذكر اسم الله عنده، فالطعام القليل يكفي الكثير. أما إذا قلت بركته فهذا دليل على ماذا؟ على أنه لم يذكر اسم الله جل وعلا عند هذا الطعام، فذاك من السنن عند الطعام الإنسان يذكر الله جل وعلا، يقول بسم الله ثم يأكل.
قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام الدستوائي عن بديل عن بديل العقيلي عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال أدني يا بني فسم الله عز وجل وكل بيمينك وكل مما يليك.
هذا الحديث فيه تعليم الصغير طريقة الطعام، طريقة الهدي في مثلا الطعام أو الشراب أو الصلاة أو غير ذلك، فلا يقال إنه صغير لا يحتاج أن يعلم، لا، حتى الصغير يعلم آداب الطعام، آداب جلوس المجالس عند الرجال وغير ذلك. هذا يعني أمور مستحسنة لأنه يعقل الصبي، هذا يعقل الكلام، فلا بد أن تعلمه.
قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي هاشم عن إسماعيل بن رياح عن رياح بن عبيدة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثور يزيد قال حدثنا خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه قال يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. قال حدثنا أبو بكر بن قال حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه فجاء عربي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لكفاكم. قال حدثنا هناد قال حدثنا هناد ومحمود بن غيلان
طبعا لا يقول قال كيف طعام وإذا لم يسمي لم يكفهم وإذا سمى كفاهم. تلاحظ بنفسك أنت أحيانا تأكل الطعام وأنت جائع فتكتفي بالقليل، وأحيانا تأكل الطعام وأنت فيك نوع من الشبع وتأكل طعاما كثيرا، هذا يحصل، هذه بركة الطعام، أنه يعني أحيانا القليل من الطعام يكفيك ويغنيك وأحيانا ما يكفيك الكثير فتجدك تأكل ولا تشبع.
قال حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زايدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها.
وهذا يفسر الحديث التي مضت في حمد الرسول عليه الصلاة والسلام ربه على الطعام، أن هذا مما يحبه الله، إذا ابتدأت بالأكل أن تسمي، وإذا ختمت الأكل أن تحمد الله، لأن الله جل وعلا هو الذي أجرى لك هذا الرزق وهذا الطعام، فالإنسان دائما يحمد الله على القليل وعلى الكثير دائما. وفي هذا الحديث فائدة، قوله حدثنا هناد ومحمود بن غيلان، يعني هذا الحديث سمعه من اثنين من مشايخه، ففي بعض الأسانيد أحيانا يسمعه من ثلاثة أحيانا من أربعة، لماذا؟ هذا يدلك على أنهم يجتهدون في سماع الأحاديث من أكثر قدر ممكن من العلماء، كما أن الطالب يحصل له أنه يحضر درسا لشيخ في كتاب ثم يحضر الدرس هذا الكتاب هذا عند شيخ آخر، فكلما نوع في شيوخه كلما تمكن من الضبط، لأنك إذا رويت الحديث عن رجل واحد ضبطته، ثم إذا رويته عن ثاني ضبطته أكثر، وعن ثالث ضبطته أكثر، وهكذا. كذلك العلم يا أخوان بالتكرار، قد تحضر درس وتسمع كتاب فتستفيد مثلا 40-50% كما يقال، ثم تحضر الدرس مرة أخرى عند شيخ آخر فتستفيد 70-80%، ثم عند شيخ ثالث حتى تتقن الكتاب فيكون الكتاب عندك سهلا يسيرا عليك، تستطيع أن تشرحه وتدرسه. لماذا؟ لأنك كررت سماع هذا العلم. نعم.
باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الحسين بن الأسود البغدادي قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا عيسى بن طهمان عن ثابت قال أخرج إلينا أنس مالك رضي الله عنه قدح خشب غليظا مضببا بحديد فقال يا ثابت هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم.
المضبب يعني مشدود بالضباب جمع ضب وهي الحديدة تجعل عليه مثلا يكون مكسور في مكان فتجعل عليه حديدة ويشد حتى لا يعني ينفلق ويتكسر هذا القدح الذي من خشب. وقوله يا ثابت هذا قدح رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا فيه أنه يتبرك بآثار النبي خاصة ولا يتبرك بآثار غيره والدليل أنهم لم يتبركوا بأقداح الصحابة لا قدح أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا بقية الصحابة وهم أفضل الناس رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما بقاء هذا القدح أو غيره مما أو من 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 آثار النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لا يوجد في زماننا هذا. ومن ادعى أنه يوجد عنده شعر من شعر النبي أو شيء من النبي فعليه أن يثبت ذلك ولن يستطيع إلى ذلك سبيلا لأن هذه كلها دعاوى كاذبة يراد منها يعني الاسترزاق باسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني يجلبوا العامة لهم فيكونوا كالسدنة التي الذين على القبور فيأخذون الأموال وغير ذلك مما تشاهدونه عند بعض هؤلاء. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عمرو بن عاصم قال أخبرنا حماد بن سلمة قال أخبرنا حميد وثابت عن أنس رضي الله عنه قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله الماء والنبيذ والعسل واللبن.
يعني هنا يقول لك أنس رضي الله عنه أني سقيت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الذي عنده أنواع الشراب من ذلك الماء والنبيذ والعسل واللبن. الإشكال ما هو النبيذ كيف يقال أنه سقى النبي عليه الصلاة والسلام النبيذ. النبيذ هذا يا أخوان المراد به ما هو ما لم ينتهي إلى حد الإسكار لأن الأحاديث الكثيرة جدا عنه صلى الله عليه وسلم كله مسكر حرام. إذا ما المراد في النبيذ هنا؟ النبيذ في لغة العرب كل ما ينتبذ ويطرح. الماء في ذلك الوقت لم يكن الماء الصافي مثل وقتنا هذا. الماء اللي نسميه الماء الحماج أو الماء الخور أو الماء اللي هو فيه طعم غير مستحسن ماذا يصنعون به؟ يطرحون فيه تمر. قدح فيه ماء يطرحون فيه تمر ثم يجعلونه ساعات وأحيانا ليلة كاملة وأحيانا ليلتين أقول الماء يكون عندهم طعم غير مستحسن وغير مستساغ حتى يجعلوا لهذا الطعم حلاوة. ماذا يصنعون؟ الحلاوة الموجود عندهم ما هو؟ ما يوجد سكر يوجد تمر يأخذون التمر يطرحونه في هذا الماء ثم ينبذونه يعني يطرحونه في مكان ما يجلس على هذا الحال يوم ويومين في أكثر الأوقات 3 أيام قبل أن يتغير فينتقل من الماء الحلال إلى الماء أو النبيذ المحرم اللي هو مسكر فيشربه النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. فيشرب النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك لأن بعض الناس يدعي يقول كيف النبيذ محرم وخمر كيف يشربه النبي؟ يقال هذا المراد به معناه هذا المراد. ليش المراد أن النبي عليه الصلاة والسلام يشربه معاذ الله؟ لأن النبيذ محرم والمسكر حرام وأي شيء لو تركته حتى يصبح مسكرا فإنه محرم حتى لو كان أصله حلال. لو جعلت عنب مثلا في ماء ثم أصبح يعني يطبخ ويتغير طعمه ويصبح مسكر فهذا حرام لا إشكال في ذلك. نعم. وذاك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء به بماء فيه عنب يطبخ رماه وقال لا يشرب هذا إلا من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. ولما حرمت الخمر سكبت في سكة المدينة وكانت من ماذا؟ من العنب والتمر. هذا حديث متفق على صحته وقد رواه أنس رضي الله عنه. نعم.
قال باب صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا
الفاكهة تعرفون معنى الفاكهة ما يتفكه به يعني يتنعم به وليس هو من أساس الطعام والشراب إنما يتنعم به الناس فيأكلون منه. فما كانت فاكهة النبي عليه الصلاة والسلام؟
قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب.
القثاء يشبه الخيار لكنه أكبر منه، والرطب معروف لديكم، فهذا فيه فائدة، جواز أكل الشيئين معا، وأن هذا لا حرج فيه، لأن بعض الناس قد يقول أن هذا يعني يخالف الزهد ويخالف البعد عن الدنيا وغير ذلك. لا، إذا كان الإنسان عنده طعام وفير وأراد أن يخلط طعامين في شيء واحد لا حرج. تعرفون أن الحيس كان يأكله النبي عليه الصلاة والسلام، والحيس ما هو؟ اللي يسميه الشعثة، تمر ويقط وسمن، وهذه ثلاثة أشياء في شيء واحد. فيجوز الإنسان أن يأكل الطعام الطيب وأن يجمع بين الطعامين والثلاثة، لا حرج في ذلك. بل جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعذب لهما خارج المدينة، خارج المدينة. قال العلماء في هذا أنه لو طلب الطعام الطيب أن ذلك لا ينافي الزهد، لا كما يدعيه المتصوف أن هذا ينافي الزهد وأن هذا يخالف الورع، أن هذا غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب استعذاب هذا الماء من مكان بعيد دل على أنه يشتهي شربه. فلو أن الإنسان مثلا ذهب إلى مطعم يحب طعامه وكان بعيد، لا ينافي هذا زهده ولا علمه ولا يعني منزلته وغير ذلك. نعم.
قال حدثنا عبدة عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب. قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا وهب بن جرير.
وجاء في بعض الحديث أن برد هذا يطفئ حر هذا.
قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت حميدا أو قال حدثني حميد قال وهب وكان صديقا له عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب.
الخربز اللي هو بطيخ لكنه بالفارسية.
قال
إذا كان الطعام أو شيء يعرف بالفارسية أو بالأعجمية وهذا الاسم غالب عليه لا حرج أن يتكلم به. فمن كره رطانة الأعاجم من السلف إنما كرهوها إذا كانت كثيرة أو كان غير لا يحتاج إليها. أما إذا احتاج مثلا يسمي مثلا شيء بالاسم الأعجمي لحاجة، مثلا يسمي هذا التلفون ما يقول هاتف، لأنه يعرف عند الناس أنه اسمه تلفون فهو درج على لسانه، فلا يعاب عليه وقال كيف تتكلم بالأعجمية والسلف كان ينهون عن رطانة الأعاجم. لا، إنما المراد أن يظهر عليه هذا الكلام، كل كلمتين عشر كلمات دخلها كلمة أجنبية، لا، حتى لا تغلب اللغة تعرف مثل هذه الأمور حتى تعرف باسم العربية.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن الصلت عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن الرومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال عن مالك بن أنس حا وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. قال ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر.
تعرفون أن الثمر أول ما يخرج يفرح به الناس، خاصة المزارع يفرح أول ما يرى ثمره، فإذا كان يأتون به إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا إبراهيم المختار عن محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن الربيع عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت بعثني معاذ بن عفراء بقناع من رطب وعليه أجر من قثاء زغب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القثاء فأتيته بهما وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين فملأ يده منها فأعطانيه. قال حدثنا علي.
نعم، هنا يقول لك أولا قال عن الربيع بنتي معوذ. من فوائد ذكر ابن وبنت أنك تفرق بين ذكر والأنثى، لأن يعني بعض الناس لو لم يكن هذا الاسم بعده بنت لقرأه الربيع فظنه ذكرا، فهذا من فوائد ابن أو بنت، لأن يعني بعض الأسماء قد تختلط على ناس فلا يعلمون أهو ذكر أم أنثى، حتى الأسماء بعض الأسماء التي موجودة عندنا. الأمر الثاني قال بعثني معاذ بن عفراء بقناع من رطب. القناع اللي هو الطبق اللي أكل فيه الرطب. قال وعليه أجر، يعني الأجر الصغير من كل شيء، الصغير من كل شيء هذا الأجر. وهنا قال أجر من قثاء، إذن هذا من هنا بيانية، المراد هنا شيء صغير من القثاء. قال زغب، المراد هنا اللي هو صغار الريش، أول ما يطلع هذا يسمى به الزغب، فالمراد هنا الصغير يعني. نعم. قال فأتيته به وعنده حلية، حلية اللي هي مما يتزين به سواء من فضة أو من ذهب، قد قدمت عليه من البحرين، والبحرين كما يقول العلماء إنها موضع ما بين البصرة إلى عمان، يعني ساحل الخليج هذا كله كان يسمى بالبحرين، ومنه منطقة الشرقية في السعودية، قطر والبحرين تقريبا الكويت والإمارات، هذه كلها كانت تسمى بالبحرين. نعم.
قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب فأعطاني ملء كفه حلية أو قالت ذهبا.
كانت صغيرة وهي التي قال فيها أنس بن النضر رضي الله عنه، كان في الصحيحين تكسرون سن الربيع؟ لا والله ما تكسرون سن الربيع. تقاتلت فيها وهي بنت فكسرت سنها، فأتي به للنبي عليه الصلاة والسلام فقال كتاب الله قصاص، السن يكسر بالسن. فقال يا رسول الله تكسرون سن الربيع؟ تكسرون سنها يصبح وجهها غير حسن؟ والله ما تكسرون سن الربيع. قال يا أنس كتاب الله القصاص. قال فرضي القوم، تنازلوا ورضوا. فقال عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فوالله ما تكسرون سنه فعلا، كيف أبره الله جل وعلا؟ أرضى القوم فتنازلوا عن كسر سنها.
قال باب صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أحب شراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي بن زيد عن عمر وهو ابن أبي حرملة عن ابن عباس قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة فجاءتنا بإناء من لبن فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد على شماله، فقال لي الشربة لك فإن شئت أثرت بها خالدا، فقلت ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزي مكان الطعام والشراب غير اللبن.
هنا ابن عباس رضي الله عنه خالد كان بجوار النبي فشرب منه فقال فإن شئت آثرت بها خالدا، يعني خالد، لأن خالد كان على شمال النبي عليه الصلاة والسلام. فقلت ما كنت لأثر على سؤرك أحدا، لأنه يتبرك بسؤر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد أن يأخذ خالد سؤر النبي وهو لا يأخذ سؤر النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أنه إذا قدم طعام أو شراب يقدم إلى أكبر الناس اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام، إما في سنه إما في قدره، ثم بعد ذلك يساق إلى من هو يمينه. يعني مثلا ما تجيب مثلا الطيب تدخل في المجلس من اليمين أول شيء، لا، إلى مثلا الضيف أو كبير القوم يعطى ثم تسوقه على جهة اليمين ولا ترجع إلى جهة الشمال. وهنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله سيذكر شيء فيه فائدة، فقال
قال أبو عيسى هكذا روي عن
هكذا روى سفيان
هكذا روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، ورواه عبد الله بن مبارك وعبد الرزاق وغير واحد عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ولم يذكر فيه عن عروة عن عائشة. وهكذا روى يونس وغير واحد عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال أبو عيسى: إنما سند ابن عيينة من بين الناس. قال أبو عيسى: وميمونة
يعني يقول لك ابن عيينة أسنده من بين الناس، الرواة له، هو الذي أسنده، وإلا فهو مرسل لأنه مروي من طريق الزهري، والزهري ليس بصحابي رحمه الله.
قال أبو عيسى: وميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي خالة خالد بن الوليد وخالة ابن عباس وخالة يزيد بن الأصم.
هذا الفائدة هنا ما هي؟ أن خالد بن الوليد ميمونة خالة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لو قال كيف دخل عندها وجلس عندها، ونفس الطريقة ابن عباس وخالة يزيد بن الأصم، لأن بعض الناس قد يستعجل فيستشكل مثل هذه الأمور، هو لا يعرف هذه قرابتها عند هذا، قد تكون خالته، قد تكون خالته بالرضاعة وغير ذلك.
واختلف الناس في رواية هذا الحديث عن علي بن زيد بن جدعان، فروى بعضهم عن علي بن زيد عن عمر بن أبي حرملة، وروى شعبة عن علي بن زيد فقال عن علي عن عمرو بن حرملة، والصحيح عن عمر بن أبي حرملة.
نعم.
باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبي عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم.
هنا يبين لك صفة شرب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن النبي شرب الماء وهو قائم، مع ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان ينهى عن الشرب قائما، فهذا يدل على ماذا؟ يدل على الجواز، أن النهي على الكراهة، وهذا الفعل يدل على الجواز.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا،
يعني لو قيل أن النهي يقتضي التحريم نقول هذا التحريم صرف إلى الكراهة بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب وهو قائم، دل على أن هذا النهي يصرف إلى الكراهة، لأن الرسول ما يفعل هذه لو كان أمرا محرما.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. قال حدثنا علي بن حجر وقال أخبرنا ابن المبارك عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنه قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء ومحمد بن طريف الكوفي قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال أتي علي رضي الله عنه بكوز مما وهو في الرحبة فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجه وذراعيه ورأسه ثم شرب منه وهو قائم، ثم قال هذا وضوء من لم يحدث، فهكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل.
هذا في حديث علي أنه أتي بكوز من ماء، الكوز اللي هو جمعه كيزان أو أكواز، وهو أصغر من الإبريق، إبريق الماء يتوضأ به، قال وهو في الرحبة، الرحبة المكان الواسع المتسع، والمراد هنا رحبة مسجد الكوفة الذي كان فيه علي رضي الله عنه، وكان فيه مثل الدكان له، وكان يجلس فيه للتعليم. قال فأخذ منه كفا فغسل يديه إلى آخر الحديث ثم شرب وهو قائم، هذا الشاهد أنه شرب رضي الله عنه وهو قائم فدل على الجواز، ثم قال هذا وضوء من لم يحدث، يعني هذا الغسل الخفيف وضوء من لم يكن على غير طهارة، من لم يكن غير طاهر، فأراد ماذا؟ التنظيف والتجديد رضي الله عنه، لأن وضوء المحدث معروف شروطه وماذا يصنع به.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويوسف بن حمو ويوسف بن حماد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي عصام عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب، وهو يقول هو أمرأ وأروى.
هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن النفخ في الإناء، وهنا كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب، فهذا محمول على ماذا؟ على التنفس خارج الإناء، يعني مثلا لو كان هذا إناء فإنه يشرب منه يتنفس خارجه ما يتنفس فيه. وقيل أنه نهى عن التنفس في الإناء إذا كان معه غيره من الناس يشربون معه، فإنهم يستقذرون مما يفعل. لو أخذ الإناء مثلا ثم تنفس فيه يشرب ويتنفس، الناس يستقذرون من هذا الفعل، فإذا أراد أن يتنفس يبعده ويتنفس ثم يرجع إليه. قال وهو ويقول هو أمرأ وأروى، يعني أمرأ يعني أكثر انصياعا وأكثر هضما، فالأفضل أن يشرب على هذه الطريقة، يشرب ويتنفس يشرب ويتنفس ما يستعجل، لأن هذا أفضل لنزول الماء في الأمعاء. نعم.
قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من قربة معلقة قائما فقمت إلى فيها فقطعته.
هنا قال دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من قربة، وفي بعض النسخ فشرب من في قربة معلقة قائمة فقمت إلى فيها يعني فمها فقطعته. هذا في التبرك بأثر النبي عليه الصلاة والسلام، لما شرب من هذا الفي قطعته واحتفظت به، أن فيه سؤر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا خاص به كما ذكرنا.
قال حدثنا محمد الشاعر قال حدثنا عبد الرحمن بن هدي قال حدثنا عزرة بن
عزرة. بعد ذلك ما كانوا رضي الله عنهم يأخذون هذه القربة أو يأخذون القدح ويجعلونه للناس يتمسحون به ويتبركون به، ما كان يفعلون هذا، كان يحتفظ به لنفسه فقط.
قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه يتنفس في الإناء ثلاثا، وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم.
طبعا قالوا كان أنس بن مالك يتنفس في الإناء ثلاثا، هذا ثمامة يقوله، وزعم أنس، زعم قد تطلق على الزعم القول المحقق وقد تطلق على القول المدعى بلا بينة، فهنا يحمل على ماذا؟ أن زعم أنس على أنه صحيح كلامه، أن هذا القول صحيح لا يريد به تكذيب قول أنس رضي الله عنه.
عن ابن جريج عن عبد الكريم عن براء بن زيد ابن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم، فقامت أم سليم إلى رأس القربة فقطعتها. قال حدثنا أحمد بن نصر النيسابوري قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثتنا عبيدة بنت نائل عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما. قال أبو عيسى وقال بعضهم عبيدة بنت نابل. باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن رافع وغير واحد قالوا حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا شيبان عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها.
السكة هي ضربه من الطين، يتخذ من مسك ونحوه ويوضع فيه، يعني نوع من أنواع العطر. نعم. فالتطيب مستحب، والإنسان كلما ظهرت رائحته الطيبة الزكية كلما يعني ارتاح له الناس، ولذلك نهينا عن أكل البصل والثوم ثم أتيان المسجد، من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقرب لنا مصلانا. وجاء في الحديث أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فالإنسان لا يكون على هيئة سيئة ورائحة مستقبحة أو مستقذر ثم يأتي إلى الناس ويقول أن هذا يعني زهد في الدنيا أو الإنسان لا يهتم لأمور الدنيا، هذا غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتطيب ويتزين ويغتسل ويلبس أحسن ثيابه حسب ما تيسر له في ذلك الوقت، فيأتي طيب ويخرج إلى الناس، لأن الناس إذا وجدت منك رائحة طيبة يعني حبت الجلوس معك، لو كان رائحة سيئة وقبيحة تضايقت من الجلوس معك. إذا كان صلاة الجماعة تسقط عنك تصلي في بيتك وهي واجبة، فما ظنك بمجالستك مع الناس، الناس لا تلومهم إذا هربوا من مجالسة الشخص الذي رائحته يعني سيئة.
قال حدثنا محمد الشهري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك لا يرد الطيب، وقال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب.
ما دام الطيب جيد ولا يؤذيك ولا يسبب لك مرض لا ترد الطيب، أراد أن يطيبك وعرض عليك طيب اقبله.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن مسلم بن جندب عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن.
الوسائد اللي هي هذه الوسائد اللي يسميه مركة، إذا أعطيته خذه، تعال اجلس على المركة اجلس على المركة خلاص. والثاني أو شيء يتكئ عليه الإنسان أي شيء. الثاني الدهن لأنها رائحة طيبة، والثالث اللبن لأنه من أجود وأنفع ما يشرب فهو فيه فائدة عظيمة.
قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الجريري عن أبي نظرة عن رجل وهو الطفاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طبعا في نسختي أنه قال في عين عن رجل وهو الطفاوي، يقولنا المثبت هذا من بقية النسخ جامع الترمذي تحفة الأشراف ليس فيها وهو الطفاوي. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه.
لأن المرأة لا يجوز لها أن تتطيب ثم تخرج في مجامع الناس فيجد الرجال ريحها، لأن هذا من كبائر الذنوب. أما إذا كان الطيب لا تخرج له رائحة فلا حرج أن تتطيب، أو تتطيب في بيتها أو في مجمع النساء لا حرج.
قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نظرة عن الطفاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بمعنى. قال حدثنا محمد بن خليفة وعمر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حجاج الصواف عن حنان عن أبي عثمان عن أبي عثمان النهدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. قال أبو عيسى لا يعرف لحنان غير هذا الحديث. قال حدثنا عمر بن إسماعيل بن خالد بن مجالد بن سعيد الهمداني البغدادي قال حدثنا أبي عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال عرضت بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فألقى جرير رداءه ومشى في إزار فقال له خذ رداءك. فقال عمر للقوم ما رأيت رجلا أحسن من صورة جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف عليه السلام. باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حميد بن سعدة البصري قال حدثنا حميد بن أسود عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه.
فهذا من طريقة وصفة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. سيذكر المصنف طريقة كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر في هذا الحديث أنه يتكلم كلاما فصلا يعني يفصل بين الكلمات، ما يهد الكلام حذ أو يكون مثلا كما هو حالنا وحال غالب الخطبة أنه يرد الكلام إراد هكذا يتتابع الكلام بسرعة، إنما يتكلم بكلام بين فصل واضح يفهمه من سمعه. يعني هذه طريقة كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا في أن في عهد عائشة رضي الله عنها أصبح عند الناس أيضا سرد الكلام بحيث لم يسردونه سرد كطريقة الخطبة.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه.
يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يعيد الكلام أكثر من مرة، مرة ومرتين وثلاث، كما جاء في حديث أبي هريرة وعمر بن العاص وعاش وغيرهم أنه قال ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار. لكن ليس هذا هو دأب الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه كل مرة يتكلم ثلاث مرات، لا، إنما يعيد للحاجة، إما لعدم انتباه بعض الناس، لأن هذا الحديث ورد مثلا في السفر، والناس في السفر متفرقون على رحالهم أو يمشون على أقدامهم، فيحتاجون إلى التنبيه، ويل للعقاب من النار، انتبهون، ويل للعقاب من النار، استمعون الآن. لكن لو قالها مرة واحدة ما سمعوا وهم مسافرون. لكن لو كان إنسان في درس علمي أو في خطبة جمعة لا يحتاج أن يعيد كل كلمة ثلاث مرات يقول هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا، إنما لو احتاجوا أن تعيد كمثلا مسألة علمية لم تتضح أو تعريف يحتاجون إلى كتابته تمليه عليهم مرة ومرتين، لا مانع من ذلك، هذا في منفعة للطلاب أنهم يحفظونه ويدونونه.
نعم. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميل،
مثل ما جاء في الحديث ويل العقاب من النار، أنه قال يمد بها صوته، رفع صوته عليه الصلاة والسلام، فرفع الصوت جائز وفي الخطبة أو الدرس لا حرج، لكن ليس هذا دأبه دائما يرفع صوته مثل بعض الناس، يعني من أول الكلام إلى نهايته هو كان يعني يصرخ، لا، إنما ترفع الصوت للحاجة. باب من رفع صوته بالعلم، في البخاري كتاب العلم ذكر الحديث أنك إذا احتاج الناس إلى رفع الصوت كإسماع البعيد أو تنبيه الغافل لا حرج. أما الإنسان مثلا يقرب عند الميكروفون بدرس علمي ويصرخ، الطلبة هي سبب لهم صداع، هذا ما يستطيع أن تحمل هذا الدرس اللي صراخ من أوله إلى آخره.
قال حدثنا سفيان وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي قال حدثنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن أبي هالة عن الحسن بن علي قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا فقلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير
ويختمه يفتتح الكلام
ويختمه بأشداقه
عندنا في النسخة ويختمه بسم الله تعالى، طبعا في بعض النسخ ويختمه بأشداقه. إذا أردت مثلا أن أحقق الشمائل للترمذي وأردت أن أصوب النسخ، قد تكون نسخ متأخرة وبعضها سقيم، ماذا أصنع في رأيكم؟ ها؟ لا النسخ الآن عندي أكثرها مثلا تختلف وسقيمة، أبي أستفيد من غير النسخ، أرجع جامع الترمذي، لأن كثير من هذه الأحاديث رواها الترمذي وفي جامعه، هذا أمر كذلك. نعم، شراح أحسنت، عندي شراح لهذا الكتاب مثلا المناوي الملا علي قاري ومثل ابن حجر الهيثمي ومن بعدهم، رجعوا إلى نسخ في زمانهم هي بالنسبة لنا يمكن قد تكون أفضل النسخ التي عندنا، فأرجع إلى شرحهم يذكر في نسخة كذا على ماذا اعتمد، لأن أحيانا بعض الشراح يقول كان اعتمدت على نسخة المصنف، اعتمدت على نسخة المصنف خلاص هذه الآية والغاية، أو يقول لك اعتمدت على نسخة قرئت على المصنف الآن تقدمها. أيضا كذلك أمر الثالث أرجع إلى الكتب مثلا التي روت شمائل الترمذي أو ما رواه الترمذي مثل تحفة الأشراف للمزي، المزي إمام حافظ، كتابه تحفة الأشراف جمع كتب السنة الكتب الستة وغيرها ومنها شمائل الترمذي، فأرجع إلى تحفة الأشراف للمزي، بهذا أقوم النسخة. الآن هنا يقول ويختمه بأشداقه، الأشداق الفم حيث أنه مثلا يوسع أو يضيق الفم، أو يقول هنا ويختمه بسم الله تعالى، ما هو الصواب في هذا؟ أنت قلت الآن ثبتت أنه بسم الله، ما دليلك؟ يقول هنا فيه حاء وهاء يختمه بأشداقه، طيب لماذا رجحت هذه على هذه؟ يفترض أن المحقق يذكر سبب الترجيح، أن والله هذا غير وارد في شيء من كتب السنة أنه يختمه بأجداقه، هل ورد أنه يختم الكلام ببسم الله؟ يعني حتى ترجح، ما ترجح هكذا من عند نفسك من غير سبب. الشاهد هنا أنه عليه الصلاة والسلام لا يتكلم في غير حاجة، وهذا الإنسان لابد أن طالب العلم لابد أن يتعود على هذا الأمر. إذا لم يكن لكلامك حاجة لا تتكلم. الموضوع يا أخوان ما هو أن الإنسان يفتح له محاضرة ويتكلم في المحاضرة في أي موضوع وأي قضية، لا لا غلط. ما هي الحاجة إلى الكلام في هذا الموضوع؟ هناك حاجة تكلم، ليس هناك حاجة لا تتكلم. تخيل مثلا طالب علم يقول لك غدا إن شاء الله محاضرة للشيخ فلان عن مناسك الحج، عشان يستغرب مناسك الحج رمضان ما جانا، تكلم عن الحج لماذا؟ يعني إذا أراد أن يتكلم الشيخ الله يسلمه يجعله قبل الحج، أو أن يكون الشيخ وقف مثلا عند كتاب المناسك من كتاب فقهي ويريد أن يتم له عذره. أما هكذا من غير سبب عن مناسك الحج، يعني تصبح يتندر الناس بهذا الأمر، يعني العاقل يختار وقته مناسب صح ولا لا؟ فهذا معنى لا يتكلم في غير حاجة، ويفتتح الكلام ويختتمه بسم الله، يبتدأ الكلام بالثناء على الله ويختم الكلام بالثناء على الله أو بالصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ويتكلم بجوامع الكلم، جوامع الكلم الكلام القليل الذي يدل على المعاني الكثيرة، لأن كثرة الكلام لا تدل على العلم. أحيانا تكتب لك 5 أسطر تغني عن صفحتين، الصفحتان تدلان على أنك ذهبت في واد بعيد، لكن 5 أسطر تدل على المراد. قال كلامه فصل يفصل بين الأمور، قال لا فضول ولا تقصير، ما عندك كلام الثرثرة الذي هو فضول الكلام، موضوع يحتاج 5 دقائق يجعله ساعة، ما يحتاج هذا كله، بإمكانك أن تختصر. لماذا؟ لأن الإطالة في الكلام ينسي بعضه بعضا. خطب خطبة جمعة 1.5 ساعة في أي موضوع، أي موضوع في بالك ما كان يحتاج إلى 1.5 ساعة، بإمكانك أن تختصر هذا الموضوع في 1/3 ساعة، نصف ساعة. كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا. قال ولا تقصير، إذا كان الكلام يحتاج إلى بيان وتوضيح لابد أن توضح، هذا تمايز فيه بين الكلام. الكلام يحتاج إلى اختصار تختصر، يحتاج إلى تطويل تطول، توضح هذا الكلام ما المراد بهذا الأمر. نعم.
ليس بالجافي ولا ولا بالمهين.
طبعا هذا الحديث مر معنا في أول الكتاب وفسرناه، لكن أنا الآن أردت أن أتكلم على الشاهد في صفة كلام النبي عليه الصلاة والسلام.
يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا، غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدح،
يذم ذواقا،
يذم غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه، لا ولا تغضبه الدنيا وما كان لها، فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، إذا شار شار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها،
يعني قلب كفه،
وإذا تحدث
مثل طريقة هكذا من تقلبها، يعني هذا استغراب،
وإذا تحدث اتصل بها، وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى، وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم، يفتر عن مثل حب الغمام،
عن مثل
حب الغمام.
نعم.
قال باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال
كم بقي الأذان؟ 10 دقائق. طيب.
باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار رجل يخرج منها زحفا، فيقال له انطلق فادخل الجنة، قال فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد
أخرج. طبعا هذا الحديث عندنا برقم 232، يعني بعد عدة حديث. أكمل نبه الأخوان.
فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيرجع فيقول يا رب قد أخذ الناس المنازل، فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول نعم، فيقال له تمنى تمنى، قال فيتمنى، فيقال له فإن لك الذي تمنيته وعشرة ضعاف الدنيا، قال فيقول أتسخر بي وأنت الملك؟ قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه.
هذا في ضحك النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كان جل ضحكه التبسم، إلا في حالات قليلة ضحك فيها الرسول عليه الصلاة والسلام بدت نواجذه.
قال حدثنا قتيبة سعيد،
وذلك أن كثرة الضحك غير جيدة ولا تستحسن، خاصة من كبار القوم وممن لهم شأن، فإن كثرة الضحك تدل على السخف، لكن لو ضحك أحيانا لا حرج في ذلك، هذا أمر مباح، لكن ما يكون هذا ديدنه كل يوم يرون الناس يضحك، وأحيانا بعض الناس يسقط على ظهره أو على بطنه أو يقهقه بصورة غير جيدة أمام الناس. تعرفون الذي يكون أمام الناس غير الذي يكون مثلا في مجلس خاص أو في بيتك، في بيتك تستطيع أن تجلس بملابس خاصة، لكن هذا ما تفعل أمام الناس، المروءات تختلف في بيتك وعند خاصة أصحابك وعند عامة الناس. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال شهدت علي رضي الله عنه أتي بدابة ليركب، فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى على ظهره قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال الحمد لله ثلاثا والله أكبر ثلاثا، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك، فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيري. قال حدثنا
طبعا عندي في النسخة رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وفي بعض النسخ كما ذكرت ربي اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيري، وهذه ذكرها هذا اللفظ ذكره الهيثمي في أشرف الوسائل، وذكره القاري في كتابه جمع الوسائل. نعم.
قال حدثنا أحمد بن مريع قال حدثنا عباد بن العوام.
الآن رجع إلى الحديث الأول، أحمد بن مريع حدثنا عباد بن العوام
قال حدثنا الحجاج وهو ابن أرطاة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة، وكان لا يضحك إلا تبسما، فكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل.
وكان لا يضحك إلا تبسم، يعني هذا الغالب عليه ضحكه بالتبسم. نعم.
قال حدثنا قدم سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جز قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا
طبعا التبسم أمر حسن ومستحب، لأن إدخال السرور على الناس خاصة إذا رأيت الناس تبسمت في وجوههم هذا أمر مستحسن، يألفك الناس ويحبونك، وهذا من لطف رسول الله عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في حديث جرير أنه ما رآني إلا تبسم.
قال حدثنا أحمد بن خالد الخلال قال حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحاني قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث ليث بن سعد. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار الذنوب ويخبأ عنه كبارها، فيقال له عملت يوم كذا وكذا وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من كبارها، فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة، فيقول إن لي ذنوبا ما أراها هاهنا. قال أبو ذر: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه.
وهذا من سعة رحمة الله جل وعلا، أن الله سبحانه وتعالى يعرض عليه صغار الذنوب ويترك كبارها حتى لا يأس من رحمة الله جل وعلا. ثم هذا العبد سبحان الله يلهم منه يقول أرى صغار ذنوبي ولا أرى كبارها، فيضحك النبي عليه الصلاة والسلام. ربك جل وعلا تركها ولم يذكرها لك ولم تحصى عليك، لماذا تذكرها أنت؟ هذا من فضل الله جل وعلا ورحمته بعباده.
قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك.
ما حجبني يعني ما منعني من الدخول عليه، اجعل بيني وبينه حاجب، ولا رآني إلا تبسم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة، فهذا من الأخلاق الحسنة عند النبي عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم.
هنا أحب أن أنبه تنبيه، يعني من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التبسم، لكنك قد ترى صاحبك يوم لا يسلم عليك أو أحد مشايخك يسلم عليك ولا يتبسم، فيقع في نفسك أنه لماذا لا يتبسم والرسول تبسم. ثم يريد الأحاديث كلها، الناس تأتيهم ظروف، الناس ما يستطيعون تمسك بمشاعرهم على حال واحدة في كل يوم. الرسول غير والناس هؤلاء الضعفاء غير، الناس تتأثر بأي شيء في حياتها، يمكن يأتي من بيته إلى مسجد فيتذكر حدث أو يحصل له أمر أو من الأمور ثم يتعكر مزاجه سائر اليوم، إنسان ضعيف. فلا يعني تمسك الناس بكل جلسة أو كل لحظة تريد أن تراه خلال 10 سنوات كل مرة يتبسم في وجهك، هذا ما يستطيع الإنسان. أن تطلب من الناس شيء ما يستطيعونه، إنما الغالب عليه ما هو أن رأك تبسم وتلطف معك الحمد لله خير وبركة. أنت لك ظروف والناس لها ظروف، أنت لك أحوال والناس لها أحوال، قد تأتيهم في أمور أنت ما تعرف ما هي ظروفه، وليسوا ملزمين أن يخبروك والله اليوم ترى ما تبسمت لأن الأمر فلاني، الناس ليسوا ملزمين يخبرك بكل ظروفهم. فالإنسان يوسع العذر للناس، لعله يعني أتاه أمر الله أعلم بحاله، يمكن شيء ضايقة، يمكن كذا وكذا. الله عز وجل قال للنبي ولقد نعلم أنه يضيق صدرك، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. هذا الرسول يضيق صدره، كيف أحد الناس يضيق تضيق صدورهم ويتضايقون، تأتيهم هموم وغموم وأحزان وأوجاع وآلام عن شيء ما تعرفه. فدائما قدم العذر للناس قدر استطاعتك.
قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا محمد عبد الله.
وطبعا هنا جرير يقول ما رآني يتبسم، لكن هذا ما وقع لبقية الصحابة. هل ورد عن الصحابة يقول كل ما رأيت يتبسم؟ لا، إنما بعض الناس قد يحتاجون إلى التبسم أكثر من بعض الناس، لأنك دائما من تثق في وده لا تحتاج إلى أنك تهتم كثيرا تظهر له مشاعرك، أنا واثق فيك وعارفك ما يحتاج كل مرة لازم أعطيك نفس الحرارة اللي ألقاك فيها في كل يوم، خلاص أنا واثق منك، حياك الله الله حي وانتهى الأمر ومشيت وخليتك، خلاص أنت واثق فيني وأنا واثق فيك، صح ولا لا؟ بخلاف بعض الناس قد يراعيه لأنه يعرف أن الإنسان هذا يتأثر بسرعة وضعيف. رجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام دعوه ماذا يصنع؟ يقضي حاجته في المسجد، وآخر يقول له فتان أنت يا معاذ. رجل منافق من رؤوس المنافقين النبي عليه الصلاة والسلام يتلطف به ويقول له يكني بكنيته ويجتهد في يعني أنه يدفع شره، وآخر فعل معصية واحدة هجره. كعب بن مالك ومن معه، لماذا يعامل هذا معاملة هذا معاملة؟ ما يجي إنسان غير سوي يقول شوف شديد على أخوانه ولطيف في هؤلاء المنافقين، هذا ليس دأبه، وإنما قد يتلطف في هؤلاء دفعا لشرهم أو لمصلحة يراها، وليس دأبه دائما أنه شديد على أخوانه. ويمكن شديد عليك أنت فقط، جعلت المسلمين كلهم أنت، لعله شد عليك بسبب أنه يمتحن إيمانك أو يرى أنك لابد أن تهجر لأجل مصلحة نفسك. فالإنسان لا يحاسب الناس على كل موقف وكل حدث وكل أمر من الأمور، هذا غير صحيح. وذلك كما قلت لكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يتبسم في كل وجه كل أحد، إنما بعض الناس، وبعض الناس لا، ثقة بإيمانهم، كما قال: إني لا أعطي رجالا ورجالا أحب إلي منهم. هذا أعطيه وهذا ما أعطيه، طيب اللي ما أعطيته أحب إلي من هذا الذي أعطيته. لماذا؟ هذا أراعي فيه ضعف إيمانه، حاجته. هذا رجل أنا واثق بإيمانه، أنا واثق بصحبتك، أنا واثق بإحسانك الظن، ما يحتاج أني كل مرة لازم أفسر لك كلمتي أني ما أريد كذا، ترى أنا أقصد كذا، أنا أقصد كذا. إذا أنت لست بصاحب، الصاحب اللي على هذه الحالة هذا ليس بصاحب، اللي تحتاج أن تبرر له كل فعل كل مرة أو في أكثر المرات، بل هذا أشبه ما يكون بالعدو المؤذي. نعم.
قال حدثنا محمد الشاري قال حدثنا محمد عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن عون عن محمد بن محمد بن الأسود عن عامر بن سعد قال: قال سعد رضي الله عنه: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه. قال: قلت: كيف كان؟ قال: كان رجل معه ترس، وكان سعد راميا، وكان يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته، فنزع له سعد بسهم، فلما رفع رأسه رماه، فلم يخطئ هذه منه، يعني جبهته، وانقلب وأشال برجله
شال يعني رفع رجله، سقط ثم رفع قدميه. نعم.
وأشال برجله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال: قلت: من أي شيء ضحك؟ قال: من فعله بالرجل.
يعني كان الرجل يتحرص أشد الحرص ألا يرمى في وجهه ويجعل الترس، حتى ضربه سعد رضي الله عنه بين عينيه فسقط الرجل فرفع قدميه، يعني من الكفار. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الله.